برماحه دون الكعاب علي ضارب بضبا كشهب مضيف في جفان كالجواب علي عابس طلق المحيا مضاع المال محمي الجناب علي براءة وغدير خم وراية خيبر ضرغام غابي علي قاتل عمرو بن ود بضرب عامر البلد الخرابي علي تارك عمرا كجذع لقين بين الدكادك والروابي. ويشير الفقيه الحنفي الموفق الخوارزمي في تتمة قصيدته الغراء هذه إلى مبيت أمير المؤمنين في فراش أخيه المصطفى ليلة الهجرة فاديا له بنفسه، فيقول في تتمة مديحته العلوية: علي في مهاد الموت عار، وأحمد مكتس غاب اغترابي، يقول الروح بخ بخ يا علي، فقد عرضت روحك لانتهاب. علي علي أحمس الأصحاب قدما وأسمحهم بنيل مستطاب، وهو أعلمهم وأقضاهم بعلم بعيد القعر رجاف العباب. والرجاف أيها الإخوة والأخوات البحر العميق، ويشير المحدث الخوارزمي بهذا الوصف إلى عمق العلوم العلوية. وبعد هذه الإشارة يتابع قصيدته قائلا: مؤد في الركوع زكاة مال حوته حرابه يوم الحراب، علي الضيف والسيف المؤتى وصوم الصيف والخير الحساب، يعم يوم العطاء له عطاء حساب ليس يدخل في الحساب. والحساب الأولى هنا تعني الخير الكثير الوفير. ثم ينتقل الموفق الخوارزمي إلى توصيف العلاقة بين النبي المصطفى والوصي المرتضى عليهما وآلهما السلام، فيقول: هما مثلى كهارون وموسى بتمثيل النبي بلا ارتياب، بنى في المسجد المخصوص بابا له إذ سد أبواب الصحاب، كأن الناس كلهم قشور ومولانا علي كاللباب، ولايته بلا ريب كطوق على رغم المعاطس في الرقاب، ففاطمة ومولانا علي ونجلاه سروري في اكتئابي. ويختم هذا الفقيه الحنفي الخوارزمي قصيدته الغراء بإشارة إلى مظلومية العترة المحمدية الطاهرة قائلا: ومن يك دأبه تشييد بيت فها أنا حب أهل البيت دأبي، لقد قتلوا عليا إذ تخلى لسبحته فهلا في الضراب، وقد قتلوا الرضا الحسن المرجى جواد العرب بالسم المذابي، وقد منعوا الحسين الماء ظلما، وكان الماء ورد للكلاب. بنات محمد في الشمس عطشا، وآل يزيد في ظل القباب، لآل يزيد من أدم خيام، وأصحاب الكساء بلا ثياب، يزيد وجده وأباه أقل. وألعن والديانة لا تحابي. رحم الله الفقيه المحدث أبا محمد الموفق الخوارزمي، علم الخطباء المحدثين في القرن الهجري السادس، على هذه القصيدة الغراء التي أنشأها في مدح الوصي المرتضى عليه السلام، وأودعها في كتابه القيم المناقب. أشكركم أعزائي مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامج مدائح الأنوار. دمتم بكل خير، وأسألكم الدعاء.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علي حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، ننور قلوبنا بأنوار التوسل إلى الله عز وجل بأوليائه المقربين، ونحن نتقرب إليه جل جلاله بزيارة وليه المرتضى عليه السلام بإحدى نصوص الزيارات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله على محمد رسول الله أمين الله على وحيه ورسالاته وعزائم أمره ومعدن الوحي والتنزيل، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، الشاهد على الخلق، السراج المنير، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وأهل بيته المظلومين، أفضل وأكمل وأرفع وأشرف ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأصفيائك. اللهم صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبيك وأخي رسولك ووصي حبيبك الذي انتجبته من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على الأئمة من ولده القوامين بأمرك من بعده المطهرين الذين ارتضيتهم أنصارا لدينك وحفظة لسرك وشهداء على خلقك وأعلاما لعبادك، صلواتك عليهم أجمعين. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله وخليفته والقائم بأمره من بعده سيد الوصيين ورحمة الله وبركاته. السلام على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله سيدة نساء العالمين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين. السلام على الأئمة الراشدين. السلام على الأنبياء والمرسلين. السلام على الأئمة المستودعين. السلام على خاصة الله من خلقه. السلام على المتوسمين. السلام على المؤمنين الذين قاموا بأمره ووازروا أولياء الله وخافوا بخوفهم. السلام على الملائكة المقربين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم التقى، السلام عليك أيها الوصي البر التقي النقي الوفي، السلام عليك يا أبا الحسن والحسين، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا سيد الوصيين وأمين رب العالمين وديان يوم الدين وخير المؤمنين وسيد الصديقين والصفوة من سلالة النبيين وباب حكمة رب العالمين وخازن وحيه وعيبة علمه والناصح لأمة نبيه والتالية لرسوله والمواسي له بنفسه والناطق بحجته والداعي إلى شريعته والماضي على سنته. اللهم إني أشهد أنه قد بلغ عن رسولك ما حمل ورعى ما استحفظ وحفظ ما استودع وحلل حلالك وحرم حرامك وأقام أحكامك وجاهد الناكثين في سبيلك والقاسطين في حكمك والمارقين عن أمرك صابرا محتسبا لا تأخذه فيك لومة لائم. اللهم صل علي أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وأصفيائك وأوصياء أنبيائك. اللهم هذا قبر وليك الذي فرضت طاعته وجعلت في أعناق عبادك مبايعته وخليفتك الذي به تأخذ وتعطي وبه تثيب وتعاقب، وقد قصدته طمعا لما أعددته لأوليائك، فبعظيم قدره عندك وجليل خطره لديك وقرب منزلته منك صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، فإنك أهل الكرم والجود. والسلام عليك يا مولاي وعلى ضجيعيك آدم ونوح ورحمة الله وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، نورنا قلوبنا بقراءة زيارة ولي الله المرتضى علي عليه السلام بإحدى نصوص الزيارات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم عيد الغدير الأغر، وأعاد الله عليكم الأفراح والسرور والأعياد إن شاء الله. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:28 تأتيكم فضاءات أدبية. نور وبلاغة عند 1:50، قسم الأخبار في الساعة 2 تماما على مدى 5 دقائق، يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 2:09. في الساعة 3 تماما قسم الأخبار وحصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. تستمعون لتمثيلية الإذاعة في الساعة 3:29. أما عند 4 تماما نشر موجزة للأنباء على مدى 5 دقائق. تأتيكم صفحات من التاريخ عند 4:05، في الساعة 4:15 على الهواء مباشرة على مدى 45 دقيقة. فلسطين اليوم. أحبتي، تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. شكرا لكم وفي أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء أدبي آخر سيتركز الحديث فيه عبر حلقات عن المسرح الإسلامي وسبل تطويره وطرحه كرسالة إعلامية. كونوا معنا.
أيها الأطائب، ترتكز النظرية المسرحية الإسلامية الجديدة على مجموعة من القواعد والمبادئ والمفاهيم الفكرية والجمالية. فمن المعلوم أن المسرح الإسلامي هو ذلك المسرح المتكامل شكلاً ومضموناً ورؤية، ويحمل أيضاً رؤية إسلامية ربانية شاملة ومنسجمة ومتناسقة في نظرتها إلى الكون والإنسان والحياة والقيم، وبالتالي فهي رؤية إنسانية جامعة ونظرة متوازنة تجمع بين المادة والروح، وتوفق بين الدنيا والآخرة، وتزاوج بين العقل والعاطفة، وبين العبادة والعمل، وبين الجسد والنفس، ومن ثم ينطلق المسرح الإسلامي نظرية وممارسة من التصور القرآني الرباني المعجز، ويقوم كذلك على الالتزام الرباني الذي قوامه الطاعة والمسؤولية والاستسلام والتمثل بشريعة الله نية وقولا وفعلا.
وهذا يعني أن المسرح الإسلامي مسرح يستهدف السمو بالإنسان إلى مراتب الكمال، والسمو به إلى أعلى مدارج الترقي، ورفعه أخلاقيا وقيميا إلى قمة الفضيلة والسعادة الدنيوية والأخروية، وتخليصه من شوائب المادة وبراثن الطين وغواية الجسد والمنافع العاجلة، وتحريره من شرك الإباحية الحيوانية، وانتزاعه من عالم الأهواء الطائشة والميول الشيطانية، وإنقاذه من الشرور الدنيوية الدنيئة. وبناء على ما سبق، يرفض المسرح الإسلامي النفاق الكاذب والغلو المبالغ فيه والعبثية الفوضوية، وفي المقابل يدعو إلى الإيمان الصادق والعمل الصالح والصبر في الحياة من أجل نيل النصر المبين.
وقد عرف المسرح الغربي مجموعة من النظريات والمدارس والمذاهب المتباينة في التصور والممارسة، فقد نقل لنا المسرح اليوناني صراعا تراجيديا بين الإنسان وحشود الآلهة، فكان البطل ينهار دائما خائبا أمام صفعات الآلهة القوية على الرغم من التحدي من أجل تحقيق النصر. ويقتفي المسرح الروماني أثر المسرح اليوناني في تصوير ضآلة الإنسان أمام قوة الآلهة وتجبر الأسياد الحاكمين، لننتقل بعد ذلك إلى مسرح العصور الوسطى الذي كان يطغى عليه الجانب الديني والتعليمي، فتصبح الفرجة ذات مسحة تبشيرية تجمع في طياتها بين رؤية دينية مسيحية مشوهة ونبرة تعليمية زائفة تجسد صراع الإنسان مع الأهواء والشياطين.
ومن مسرح عصر النهضة إلى مسرح القرن التاسع عشر الميلادي، نرى المسرح الغربي يعمل على تمجيد الفرد الإنساني وتقديسه عقلا وعاطفة وحسا، ومن ثم يتخذ الصراع المسرحي بعدا إنسانيا أفقيا يتطاحن فيه الإنسان مع أخيه الإنسان، ضمن صراع جدلي قائم على العدوان والكراهية والاستغلال، لا سيما مع نظريات القوة والإرادة ونظريات التصور المادي الماركسي. وعلى أثر انهيار أوروبا بعد الحربين الكونيتين، ظهرت مجموعة من المذاهب المسرحية التي تندد بالعقل والمنطق، فبرزت فلسفات عابثة وتشكلت نظريات فنية وجمالية تدعو إلى الفوضى والعبث والجنون والعدمية والغضب واليأس والتشاؤم والثورة على الواقع الكائن، كالسريالية والدادائية والرمزية والوجودية ومسرح العبث واللامعقول.
أحييكم أعزائنا الأفاضل. حول إمكانية امتلاك الأدب الإسلامي لمسرح هادف وما يتعلق بهذا الأمر، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفة برنامجنا الأستاذة لما بدران، مسؤولة إعلام فرقة إزرا المسرحية للمواهب الشابة في سوريا. أستاذة لما، حتما المسرح له أهمية كبيرة في تقديم المفاهيم والرسالة التي تبتغيها المسرحية التي تعرض للمشاهدين. بالنسبة إلى الأدب الإسلامي، هل يمتلك مسرحا بالأساس؟ وهل ظهرت أعمال مسرحية تحمل في طياتها محاولات نشر الرسالة الإسلامية ومواجهة التيارات الفكرية المنحرفة والمعادية للإسلام؟
نعم، تحياتي لك أستاذة وتحياتي لجميع المستمعين. حقيقة موضوع مهم جدا، والأدب الإسلامي أدب واسع جدا، وأدعو الله أن يعينني أو يسعفني الوقت معك أن أوجز لك خلاصة الأبحاث أو الإجابة في هذا الشأن. بداية أقول لك أن أصل المسرح في جميع الحضارات، ليس فقط في الحضارة الإسلامية، يرجع إلى الاحتفالات المتصلة بالطقوس الدينية. وعندما نتكلم عن الحضارة الإسلامية بأدبها الإسلامي، سنعود إلى ما ذكره الرواد والباحثين في هذا الشأن، لنرى أن هناك من أكد لنا وجود المسرح الإسلامي، وأنه ليس حديث العهد، بل هو مسرح موغل في القدم. ودليله أن المسرح الحديث تأثر تأثرا كبيرا بالتراث، عندما وجدوا في القصص الشعبية كألف ليلة وليلة ومقامات بديع الزمان همداني مادة أولية جاهزة تعينهم في المسرح. طبعا وهذه الدراسة تقول الناقد العراق عمر محمد الطالب. وأيضا في كتاب المسرح الإسلامي ذكر لنا أن بداية هذا المسرح كانت في مصر ما بين عامي 1940 و1961، حيث قدمت 34 مسرحية وفقا لإحصائية دقيقة تضمن هذا الكتاب. سأشير سيدتي إلى أصحاب رأي آخرين قالوا أنه كان موجودا في فترة مضت، ولكن اعتراه ضعف أدى إلى اختفائه بعد زوال رموزه وتغير الظروف. حقيقة أنه محط جدل، ولكن هناك وقائع تتراوح ما بين وبين. حتى لو توجهنا إلى رابطة الأدب الإسلامي العالمية، طبعا هناك محاضرات ولقاءات دورية فيها. في السنوات الأخيرة كان هناك عناية للبحث في شأن المسرح الإسلامي المعاصر، وهناك دكاترة ومحاضرين وأساتذة يرصدون يعني بعناية آراء عدد من الكتاب الإسلاميين. وعندما تم هذا الرصد نجد مواقف مختلفة بين الرفض والقبول. بعد خلاصة لهذه الأبحاث والقراءات والاطلاعات، الواقع في المسرح الإسلامي ما زال يتلمس طريقه في دنيا الأدب الإسلامي المعاصر.
نعم.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال عن الأعمال المسرحية، هناك تضخم في نتاج الأدب الإسلامي، ولكن المسرحية على وجه الخصوص ظلت شبه شاغرة، يعني خفيفة، خصوصا بعد رحيل العديد من روادها المعروفين سيدتي، كأحمد باكثير رحمه الله ونجيب كيلاني. هم رواد، والأعمال المسرحية الإسلامية توارى وتتراءى حينا وحينا. لو تكلمنا عن أول التجارب الحديثة في المسرح الإسلامي كانت في رياضة مصرية، وكان هذا النص يعني بعنوان المروءة المقنعة لمحمود غنيم، ومنها انتقل إلى مختلف الأقطار ومثل في اليمن، في الكويت، في سوريا، في العراق والأردن وغيرها. وهناك أيضا عدد من الدول كالعراق ولبنان وإيران حتى لديها أعمال بمثابة تقليد تحرص عليه كل عام لإحياء التاريخ الإسلامي، ضمن عدد من الشعائر والطقوس الدينية، طبعا كواقعة الطف التي قتل فيها الإمام الثالث الحسين عليه سلام الله. وهناك أيضا نماذج مسرحية كثيرة هادفة اعتمدتها نظرية المسرح الإسلامي، سواء كانت عربية إسلامية أم كانت عالمية إنسانية، ونستطيع الإشارة إلى عديد منها التي انطلقت طبعا من التصور الإسلامي الرباني، كمسرحيات أحد أهم رواد المسرحية الإسلامية علي أحمد باكثير، حبل الغسيل والدنيا فوضى، ومصطفى محمود عندما يعني مسرحيته الشيطان يسكن بيتنا وغيرها الكثير. هناك دائما محط يعني خلاف وجدل، لكن من أراد ذكر التواشيح الدينية والابتهالات والسير لمن اعتبرها من ضمن المسرح الإسلامي فهي موجودة في يومنا، ونعاصرها ونحضرها ونشجعها دائما. يعني
أحسنت كثيرا الأستاذة نمى بدران، مسؤولة إعلام فرقة إزرا المسرحية للمواهب الشابة من سوريا. شكرا جزيلا لك.
نقدم شكرنا لزميلتنا على هذا الحوار والذي كان حول إمكانية الأدب الإسلامي للتعامل مع مسرح هادف، قدمناه لكم ضمن برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الأعزاء، في مقابل تلك التيارات الملحدة ذات الرؤية السوداوية والتي سبقت الإشارة إليها قبل الحوار، نجد المسرح الإسلامي يعلن حربه على العبثية والفوضى والعدمية، ويقف بالمرصاد في وجه كل الأفكار اليائسة والسموم القاتلة. وقد بقي هذا المسرح الإسلامي وما يزال إلى يومنا هذا يدعو إلى العمل والعطاء والبناء والإبداع والخلق والابتكار والتسلح بالإيمان والأمل والصبر من أجل الظفر بسعادة الدنيا والآخرة، مع التغني دراميا بقيم الخير والمحبة والحق والجمال والحرية.
مستمعين الأكارم، يهدف المسرح الإسلامي إلى تحرير الإنسان من شوائب المادة وأدران الجسد، وتخليصه من عالم الفتنة والغواية والرذيلة عن طريق تطهيره أخلاقيا ودينيا وروحيا، مع الرفع من مكانته الإنسانية والحضارية ليصير كائنا بشريا مبدعا وصالحا لوطنه وأمته وعقيدته. له رسالة سامية في الأرض تتمثل في البناء الهادف والاستخلاف الجاد. وبالتالي فالإنسان في هذا الكون ليس ذاتا ضائعة عابثة ويائسة، أو ذاتا مقذوفة من أجل أن تعذب أو تحاسب جورا وظلما كما كان حال البشر أمام الآلهة، بل خلق الإنسان ليعبد الله عبادة خالصة لذاته مع السعي الجاد من أجل بناء الحضارة الإنسانية وإعمار الكون من أجل الصالح العام وخدمة الدنيا والآخرة، والعمل من أجل العاجلة والآجلة، مصداقا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم أحبتنا، ومن هنا لابد أن يكون المسرح الإسلامي ذا رسالة هادفة وبناءة تخدم الإنسان أينما حل وارتحل، وتسمو بعقله ووجدانه وجسده إنسانيا وأخلاقيا ومصيريا، فيتخذ الوسطية مذهبا له في هذه الحياة الطافحة بالتناقضات والمشاكل والصراعات النفسية والاجتماعية والواقعية بسبب طغيان الرذيلة وتفسخ الأخلاق وانحطاط الإنسان وتراجع القيم الأصيلة التي تم استبدالها بالقيم الكمية الاستهلاكية في عالمنا الحافل بالماديات والمعايير الزائفة.
مستمعين الأعزاء، يستند المسرح الإسلامي إلى مجموعة من المقومات والمرتكزات والمفاهيم الأساسية التي يمكن حصرها في مبادئ منها الجمع بين الفائدة والمتعة، والتأرجح بين الجد والترويح عن النفس ترفيها وتسلية. ولا ينبغي أن يكون الترفيه مجانيا ومجرد عبث، بل يكون هادفا ومفيدا مرتبطا بتنمية الوعي وتطويره ذهنيا ووجدانيا وعمليا في خدمة النفس الإنسانية بعد العمل المتعب الشاق. ولكننا نطلب من المسرح دائما شيئا أعمق من مجرد الترفيه، نطلب منه ذلك الوعي الذي يضاعف الحياة داخلنا ويزيدها عمقا واتساعا وتحررا وإمتاعا.
نعم أحبتي الأفاضل، في هذا السياق نرى أن المسرح لا يقوم أصلا على التسليم بما هو قائم وموجود، وإنما بالدعوة إلى ما هو أفضل وأرقى منه. والمسرح هو أساسا فن رفض الواقع، لأنه يقوم على رؤية جديدة لواقع جديد ونظرة مغايرة للواقع القائم. ومن هنا فالأصل أن تتبلور الجهود حول تعديل مسار المسرح لكي يكون أقرب إلى الالتزام والجدية في عرض ومعالجة مشاكل الحياة، لا إلهاء الناس عنها بالضحك الأجوف والتسلية الفارغة.
من المقومات والمرتكزات الأخرى للمسرح الإسلامي الملتزم التوفيق بين المضامين الهادفة والأشكال الفنية الجمالية الجيدة أثناء تقديم العروض المسرحية ذات المنظور الإسلامي، وتقديم مضامين درامية متنوعة جادة وبناءة ومسؤولة في رؤاها وتصوراتها. فالمسرح الحقيقي يقوم على الالتزام الإسلامي، ويكون التركيز على التطهير الأخلاقي والصراع الدرامي الديني والأخلاقي والحضاري، والاهتمام بالتغيير الأخلاقي الروحاني والعمل على الإصلاح الديني الإيجابي وتعديل القيم والسلوكيات السلبية المشينة على مستوى الرصد والتلقي أثناء الاشتباك الدرامي والنفسي بين الممثل والمتفرج، والتشديد على الرسالة في بناء الشخص حضاريا وتوعيته أخلاقيا قبل التشديد على الشكل والجمال والزينة، على أن تحمل المسرحية الإسلامية ثقافة ربانية إنسانية منفتحة، وتتضمن أيضا ثقافة محررة ومتحررة واضحة ومتوازنة ومسؤولة وواعية.
نعم أعزائنا، ومن المرتكزات الأخرى أن يكون المسرح الإسلامي مسرحا شاملا في تقنياته الفنية والجمالية، ومفيدا وممتعا موضوعا وعرضا ورؤية، وأن يسمو بالإنسان جسدا وروحا مع ترسيخ القيم الأصيلة في سبيل تحقيق الخير والنماء والحق والعدل والحرية والجمال.
مستمعين الأطيب، بكل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل المتابعة، وحديثنا حول المسرح الإسلامي وسبل تطويره وطرحه كرسالة إعلامية سيتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية.
شكرا على طيب المتابعة، ودمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا يزال العز قلقا حتى يأتي دارا قد استشعر أهلها اليأس مما في أيدي الناس فيوطنها. الحديث المتقدم أعزائي المستمعين بمثابة حكاية أو أقصوصة قصيرة قد اعتمدت الاستعارة شكلا فنيا لها، ويمكننا من حيث الدلالة أن نشير إلى أن الفكرة في الحديث هي أن الشخصية الإسلامية إذا أرادت أن تحتفظ بالعز وبالكرامة وبالاحترام والتقدير فعليها أن تيأس عما في أيدي الناس وتتوكل على الله فحسب. هذا الموضوع أو الهدف أو الدلالة هي المقصود من التعبير البلاغي المذكور، حيث قلنا إن الإمام الصادق عليه السلام قد اعتمد شكلين بلاغيين هما الحكاية أو الأقصوصة القصيرة في صياغته للمعنى المتقدم بالإضافة إلى الاستعارة. ونحسبك عزيزي المستمع ستتساءل عن إلقاء الإضاءة على هذين الأسلوبين الحكائي والاستعاري، وإليك الإجابة. أما الحكاية أو الأقصوصة القصيرة إذا صح التعبير بصفة أن الأقصوصة هي قصة أقل حجما من القصة القصيرة، وهذا ما يتمثل في الحكاية، ويتمثل هذا الشكل البلاغي أو الفني في سرد لحادث أو موقف يتسم بكونه عابرا وسريعا وبسيطا، وهذا ما نجده في اصطناع الإمام عليه السلام لحكاية عن العز تتمثل في كونه شخصا يحيى القلق والتوتر باحثا عن مكان يقتله، وإذا به يجد ذلك في محل قد استشعر أهله اليأس مما في أيدي الناس فسكن في ذلك المكان. هذه الحكاية المصطنعة ذاتها تعد من زاوية فنية فقرة استعارية، أي تعتمد الاستعارة شكلا فنيا في التعبير عن الحقيقة المذكورة، وهي أن عز الشخصية يتحقق من خلال عدم الاعتماد على الآخرين في إشباع حاجاتها بل بالاعتماد على الله تعالى فحسب. هنا في هذه الاستعارة جانبان، أحدهما الاستعارة ذاتها وهي تعبير حاضر، والآخر هو تعبير محذوف أو غائب يتمثل في استخلاص قارئ الحديث بأن المقصود من اليأس عما في أيدي الناس هو التوكل على الله تعالى. وهذا المعنى لم يرد في الحديث، ولكن القارئ للحديث يستخلصه من مناخ النص، وهو أحد أنماط الصياغة البلاغية، أي اعتماد المحذوف لفظيا استخلاصا للدلالة. يبقى أن نحدثك عزيزي المستمع عن الاستعارة ذاتها، حيث أكسبت العزة سمة بشرية متحركة تبحث عن مكان للاستقرار فيه، حيث استعارة لها سمة مكانية هي الدار وسكنها. ثم رتبت على السكن كون أصحابه قد نفضوا أيديهم مما لدى الناس، ثم أكسبت العز سمة أخرى هي التوطن في تلكم الدار. وحين نتأمل هذه الاستعارة القصصية بدقة ندرك مدى فعاليتها في تحديد مفهوم العز، بصفة أن السكن رمز للاستقرار، كما أن الدار هي المكان الذي يعزل الشخصية عن الآخرين ويختص بها الساكن فحسب دون أن يشاركه أحد. وبذلك حينما يتم التوطن فيها يعني أن الشخصية ليست بحاجة إلى من يسكن في دارها كما هو واضح. إذن عزيزي المستمع، أدركنا مدى جمالية هذه الاستعارة الحكائية، سائلين الله تعالى أن يجعلنا ممن ييأس عما في أيدي الناس، وأن يجعلنا متوكلين عليه فحسب، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: لا يزال العز قلقا حتى يأتي دارا قد استشعر أهلها اليأس مما في أيدي الناس فيوطنها. دمتم سالمين وفي أمان الله.
قلناها من بعد الرسول
حيدر الكرة كنا البايع
بعبد ما نقلك فحل الفحول
حيدر الكرة كنا البايع
والله تستاهلها يا زوج البتول
حيدر الكرة كنا البايع
حيدر الكرة حيدر الكرة حيدر الكرة كنا البايع
كل عام نجدد بيعته
حيدر الكرة كنا البايعين
عالية للدوم تبقى رايته
حيدر الكرة كنا البايعين
تبقى للدوم تردد شيعته
حيدر الكرة كنا البايعين
حيدر الكرار حيدر الكرار حيدر الكرار كنا البايعين
حيدر